الغالب على المشايخ في الجزائر يعني هم من دعاة الإرجاء وعلى طريقة ربيع المدخلي صراحة، هؤلاء على دربه يسيرون يعني، وضد الآن أهل السنة والجماعة وضد أهل التوحيد يلمزونهم بألقاب التكفيريين والحدابيين وما شابه ذلك، وهذا لا يخفى عليك. الآن الشيخ نحن يعني بدنا حابين نديروا تسجيل يكون واضح لإخواننا الموحدين، في نفس الوقت على تكون فيه دعوة لهؤلاء أهل الإرجاء، على فيهم من هو مغرر به، من فيه يعني لم يفهم ولم يعلم طريقة أتباع ربيع المدخلي، لعل المولى عز وجل يجعلك يعني نبراسم ويجعلك قدوة لهؤلاء بإذن الله عليهم
إن شاء الله. سنبدأ بس أول
إن شاء الله
وياك وكانت أيضا بالنوع البارد
بارك الله فيك.
طيب شوف الشيخ
بغير القوم كوب.
طيب سأضيع أول ما شكها باليسر ونضغط على هذا وهذه باليمين
ما شاء الله
ونسكب إلى مصر الشيخ مثل ما كتب لك الله هذه دورة الآن بصد القهوة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
هذا التمر يسمى عندما الخلاص.
ما سمعت تمشي اللقاء في بيته. عنده يعني طلاب حوالي 200 أو 300 طالب تأتي من كل حد وصوب. أغلبية من المغرب العربي، ليبيا، الجزائر. الغالب عليهم من إندونيسيا وماليزيا. أغلبية الحضور يعني لحسب وشفت بعيني، ولكن طلبت من العمال اللي عنده أو بعض طلبة من قبله شخصيا رفضوا. انتظرنا حتى للمغرب، يعني عنده مصلى ثم قرب البيت نتاعه مصلى صغير. بعد ما صلينا المغرب تقدمت هو في الصف، يعني بعد ما أكمل التسبيح قدمت نفسي قلت له معك أخوك أبو عبد القدوس من الجزائر وكذا، قلت له أنا سمعت لك شريط في الإنترنت أنك تدعو باللعنة على كل شخص وجد لك بعض الأخطاء ولم ينبهك. قال لي نعم هكا بصوت عالي يعني، وأنا شرط حب يزرع في الرعب ما هكا شرط يعني، هذا الإحساس. عودته بنفس الوتيرة واجتمعوا الطلاب حولنا، قلت له بنفس اللفظ قال لي قلت كلام هذا، قلت له يا شيخ ما له هاي رسالة فيها بعض أخطائك في زعمي
في معرض
مسكر الرسالة. وحوالي بعد شهر رجعنا المرة هذه يعني فات عليها شهر في الأسبوع الماضي 13 رجب يعني 12 ماي 13 رجب طفلنا يوم الجمعة جمعة قبل الماضي ما قبل الماضي طفلنا عليه في بيته وهو يشرح في معارج القبول، لكن الشرح معروف يعني. المهم بعد حوالي 17 دقيقة أو 18 دقيقة أراد الشيخ المجلس، أنا دخلت كنت مواجهه لي يعني حبيني وبينه حوالي 3 أمتار. قلت له يا شيخ دقيقة، يعني هو هز رأسه من أين جاء الصوت وأنا مواجه له ونظن جهلني، أنا مواجه لك صوتي واضح وصوتي عالي يعني والحضور يعني حوالي 200 يعني 200 شاب سمعوا. قلت له في الشهر الماضي أتيتك برسالة، تلفت لبنجيبي بجنبه قال له ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. قال له هو يقول كذا وكذا، قال لك معك أبو عبد القدوس الجزائري. تلفت لي هكذا قال لي تفل لك تفل لك، يعني بصق علي تفل لك تفل لك، قال لهم هذا اشهدوا أن هذا أفجر خلق الله عز وجل وأخبث من الروافض وكل ما في رسالتك كذب في كذب. قلت له يا شيخ أخذ ورد أخذ ورد يعني أمام القوم أخذ ورد، قال هذا أكذبهم هذا. قلت لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل خرجت.
وبقي سب
وخالي كان مسألة أخرى. اتصلت بالغامدي أبي عاصم وقال لي أنا نعرف الدكتور الجربوع وكذا ونصحنا الحمد لله، أعطيته رسالة هذه تنسخة في الشهر الماضي. وفي مرة هذه لما رجعت وقال لي دير فيها بعض التعديلات تعدلتها ودار لي تقرير في الرسالة فيها حوالي 175 صفحة ونصحني قال لي عليك بالدكتور الجربوع يتبع ان شاء الله يأيدك في الامر هذا. وجبنا نسخة الشيخ، جبنا نسخة خاصة سيدي ونسخة مطبوعة يعني عنوانها القول الجلي في بيان عقيدة ربيع المدخلي من رسائله ومن أشرطته. البيان الشافي والكافي، يعني أين خرق الإجماعات وأين خالف أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان في مسائل التكفير، مذهبه في هذه المسائل يعني ومنهجه في الدعوة على الساحة. إن شاء الله تكون الرسالة كافية وشافية، هذه كمقدمة فقط للموضوع، وإن شاء الله لعل تقرأها إن شاء الله شيخ ويكون فيها تأييد من شخصكم. يعني الرجل الآن نعود لهذه مقدمة، نرجع لموضوعنا، يعني أتباع الشيخ في الجزائر كما وصفت شيء رهيب، هم الآن سموا أنفسهم برابطة الإصلاح، حوالي 12 أو 14 شيخ يقودهم الشيخ فركوس محمد علي، هذا دكتور في الجامعة جامعة خروبة بالجزائر العاصمة. وإن كان الشيخ فركوس يعني هو أقرب إلى التوحيد، لكن ضر الدعوة دعوة أهل التوحيد بمسكه العصا من النصف، يميل إلى هؤلاء وإلى هؤلاء في تقريراته، بل في تحريراته يكتب بأسلوب أهل السنة والجماعة في باب التوحيد، يعني في شتى علوم التوحيد، لكن في التقرير يوافق أهل الإرجاء وينصح بأهل الإرجاء، ينصح بهؤلاء المشايخ، وهؤلاء المشايخ في الزمرة الثانية هم أقرب الناس إلى الشيخ ربيع المدخلي، يعني يظن أنه في 2005 بالتعبير بالميلادي الشيخ ربيع قال أن الشيخ فركوس ليس بجيد أو ضعيف المنهج. من يومها نظن أن الشيخ فركوس أخذ يحتاط لنفسه، يعني الآن أصبحت بين دنيا ودين، هل يشتري الدنيا أو يشتري الدين الله أعلم. خلاص القول هو ماسك العصا من النصف، هذه صراحة يعلمها القاسي والداني. الآن يعني شيخ كلمة ليك إن شاء الله، أول يعني أنا درت بعض الأسئلة بس تكون أمور مضبوطة.
طيب أحسن.
الآن يعني السؤال الأول
مقدمة
إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يعني شيخنا أول سؤال، يعني نصيحة لمشايخ الجزائر يعني وكذا أتبعهم في قضية المذهب الإرجاء، يعني كيف يعودون إلى منهج أهل السنة والجماعة إلى منهج التوحيد، التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ولا يغتروا بأقوال الدعاة كدكتور ربيع المدخلي، كيف يكون يعني توجيهة لهؤلاء المشايخ لأنهم هم الرأس وهم الذين يقودون، والأتباع كما قيل قديما هم على دين مشايخهم كما قال نعيم محمد رحمه الله. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فإن الواجب على كل طالب علم بل على كل مسلم أن ينصح لنفسه وأن يحرص على معرفة الحق والعمل فيه. ونحن في بداية القرن الجامعة الإسلامية التقينا بالشيخ ربيع وإخوانه الذي كانوا في ذلك الوقت هم يعني العلماء في الجامعة الإسلامية، واستفدنا منه ومن ابنه محمد بن ربيع جزاهم الله خير الحث على منهج السلف الصالح وأن نأخذ العلم من أئمة السلف وألا نتعصب لأحد أبدا أيا كان. والشيخ محمد ربيع الدكتور محمد ألف رسالة في بيان كتب السلف ليسهل على طلاب العلم معرفة الكتب ثم معرفة أقوال السلف الصالح. إذن فالسلفية المؤرد بها معرفة ما عليه السلف الصالح في مسائل الديانة، وأن نقتدي بهم ونعرف أدلتهم، ومن انتصر لأقوالهم عرفنا أنه سلفي، ومن رد عليها أو ردها أو حرفها نقول خرج عن منهج السلف في هذا الأمر، لقول الإمام أحمد رحمه الله وهو يبين السنة؟ قال السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتابعون يقتدون بالصحابة والصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعلم ميراث، فالواجب أننا نعظم كل من عظم طريقة السلف وحثنا على التمسك بها وشرحها، ولكننا وجدنا انحراف خاصة قريبا في السنين المتأخرة، وجدنا من أئمتنا ومشايخنا ممن يشار إليهم بالبنان على أنهم من علماء المنهج السلفي صاروا يقررون خلاف ما عليه السلف، بل يقررون ما نص السلف عليه أنه من مقولات الإرجاء، مثل القول بأن من ترك العمل بالكلية وهو مقر بالأعمال أنه يكون مسلم، نص الأئمة على أن هذا قول غلاة مرجع. ثم وجدنا أنهم يشككون بأقوال ناصعة محكمة ثابتة تلقتها الأمة من زمان السلف إلى يومنا هذا بالقبول، واستدل بها علماء السنة، فوجدنا هؤلاء المشايخ يشككون فيها. هذا الآن ليس منهجا سلفيا، هذا نسميه صد عن علوم السلف وعن أقوال السلف، وهذا يخالف ما كنا قد تعلمناه من أولئك المشايخ. تعلم منهم أن نحترم أقوال السلف وأن نلتزم بها وأن نرفع أصواتنا بها وأن ندعو إليها، فما بالنا اليوم يعني يشكك، نسمع منهم التشكيك ما في صحتها أو في تأويلها تأويلا لم يعرف، مع أن أئمة علماء أهل السنة الراسخون في العلم في هذا الزمان يقولون بهذه الأقوال ويعتنون بها ويوافقونها. إذن هذا شذوذ عن منهج السلف الصالح. أنصح إخوتي أن يبقوا على محبتهم لمشايخنا وعلى مناصرتهم، ونصرتهم تكون انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نحن من حبنا لهؤلاء المشايخ ومعرفتنا لما استفدناه منهم ولما نالنا منهم من النصح والتوجيه ونحن في بداية الطلب، أننا نقف معهم وندعو الله عز وجل أن يخلصنا وإياهم من هؤلاء الذين التفوا على مشايخنا السلفيين وحرفوا بعض ما كانوا عليه، أثروا عليهم. والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله أدرك وجود هؤلاء المندسين كعلي حسن والمأربي والريش والعنبري وغيرهم كثير، أدرك أنهم متسترين بالسلفية وأنهم يتسترون بالعلماء والمشايخ ويبثوا أفكارا خبيثة إرجائية. ثم جاء غيرهم، إلى الآن نحن نجد أناس يلتفون بالمشايخ وهم على فكر أولئك وعلى آراء أولئك الإرجائية والبدعية والبدع، ينشرونها ويحاولون أن يأخذوا من المشايخ ما يؤيدهم عليها. نحن على ما أوصانا به المشايخ، نحن على قول السلف، على قول إسحاق وسفيان وعلى قول عبد الله بن شقيق وعلى قول الشافعي في حكايته الإجماع على أنه لا يجزي عمل بلا إيمان ولا إيمان بلا عمل ونية، ونحن على مع أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. وننصح الإخوان أن يتركوا التعصب والتجمع والتجمر. هنا نجد السلفية في بداية ما عرفناهم يحاربون التعصب والتحزب والتقوقع والتجمع على أفكار وعلى مشايخ، ونجد الآن هم أشد تحزبا وتجمعا ورجوعا لأشياخهم وترتيبا وتنسيقا من أي جماعة قائمة، فعنده من الترتيب والتنسيق والتناصر والمؤازرة والتعصب لآراء المشايخ أشد مما عند الإخوان وأشد مما عند التبليغيين، إلا أن الإخوان يصرحون أنهم منظمة والتبليغيين أيضا يصرحون بأنهم جماعة، وهؤلاء ينكرون، ولكنهم في حقيقة الأمر صارت جماعة لها مشايخها في كل مكان، لها منطلقاتها، لهم أفكارهم التي يجتمعون عليها، فهم جماعة الآن أو حزب صار يخطئ الأئمة السلفيين أهل السنة، ويخطئ أئمة أهل السنة في كثير من المسائل، وينصر الأقوال الرجائية، وأخبث ما تسرب إلى هذه الجماعة هو قولهم أن عابد الطاغوت المشرك لا يكون كافرا، ويستدلون بأقوال استدل بها قبلهم داود بن جرجيس من أقوال شيخ الإسلام وغيره، وهي في الحقيقة في نفي تكفيرهم في أحكام الآخرة، لا يقال أنهم كفار الذي ما قامت الحجة في أحكام الآخرة، أمره إلى الله، وأيضا بعضها في نفي تكفيرهم في حكم الردة عند القاضي، فإن القاضي لا يحكم بردتهم وكفرهم إلا بعد أن يستتابون ويبين لهم. أما كونهم كفار فلا إشكال في ذلك، ومن قال أن عابد الطاغوت يصرف عبادة لغير الله، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فهو جاهل جهل عميق بدين الإسلام، لا يدري ما هو دين الإسلام، لا يدري إلى أي شيء دعنا ورسلون، دعوا إلى توحيد الله، الإسلام والتوحيد، ولا يجتمع أبدا توحيد مع شرك، كما لا يجتمع قضاء الحاجة مع الطهور مع الوضوء، الشرك ناقض من نواقض الإسلام، لكن نعم لا يكفر الكفر الموجب للعذاب لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يحكم بكفره وردته عند القاضي إلا بعد الاستتابة والبيان، وقد وردت الفتوى رقم 4400 من هيئة من اللجنة الدائمة في الإفتاء ببيان الفرق بين الأمرين، وأنه كافر في حقيقة الأمر بمجرد تلبسه بالناقض، لكن لا يحكم عليه بالردة إلا بعد الاستتابة، وكذلك لا يحكم عليه في أحكام الآخرة أنه مخلد في النار إذا كان معذور بجهله إلا بعد إقامة الحجة. فهؤلاء حصل عندهم خلط، لكن سبب الخلط الرئيس وقبول مثل هذه الأفكار هي أنهم لم يفهموا حقيقة دين الإسلام، ولم يفهموا أقوال أهل العلم، مثلا يستدلون ببعض أقوال ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ابن عثيمين قال أنه من الجهل أن تسمي عباد القبور مسلمين، وقال في فتوى له أن هذا الذي يستغيث بالبدوي وغيره خرج من الإسلام علم أو لم يعلم، وبين علة هذا الحكم وهو أن دين الإسلام قائم على فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله، وهؤلاء عبدوا الطاغوت خرجوا من دينه. ثم له فتاوى أخرى يقول لا نكفرون حتى تقام عليهم الحجة وحتى يعرفون، ويستدل بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أو نحوه، فهم يأخذون الفتوى الأخيرة النوع الذي ذكرت الآن ويتركون الفتاوى الأخرى، ولو جمعت بينها لوجدت أنها ترجع إلى التفصيل الوارد في الفتوى 4400، بمعنى أنه كافر في حقيقة الأمر لا إشكال في ذلك، واستدل على ذلك بأن أصل الإيمان يقوم على الكفر بالطاغوت وتوحيد الله، وهؤلاء ليس عندهم أصل الإيمان أصل الإسلام، فكيف يحكم بإسلامه؟ لكنه لا تكلم عن أحكام الدنيا وأحكام الظاهر، وأن هذا المشرك إنما هو يظهر الإسلام فلا يحكم بردته إلا بعد أن يستتاب وتقام عليه الحجة. والغريب أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين هذين الحكمين، وضرب لها مثالا فقال عندنا المنافق، المنافق له حكما، حكما باعتبار حقيقة حاله وهو أنه كافر مخلد في النار، وحكما باعتبار أنه يظهر الإسلام فيحكم عليه بالإسلام الظاهري ويعامل معاملة المسلمين ويبقى على أصل الإسلام حتى يحكم عليه القاضي. فبين هذا الشيخ، قال المنافق نحكم بإسلامه، لكن إذا عرفنا حقيقة حاله قلنا منافق، وعابد الصنم نحكم بظاهر حاله، ينتسب الإسلام نقول مسلم، لكن من علم حقيقة حاله قال بنص عبارته نقول بملء أفواهنا أنه كافر ونعينه، فلا إشكال إذن. والذي يزيل الإشكال فهم هذا المثل الذي ضربه الشيخ محمد بن عثيمين ليبين الفرق بين المسألتين. لو سئل عالم عن حكم المنافق، ما حكم المنافق يا شيخ؟ فقال المنافق الأصل فيه الإسلام ولا يحكم بكفره وردته حتى يستتاب ويبين له وتقام عليه الحجة. افرض أنه سئل نفس العالم نفس السؤال في موطن آخر وقيل له ما حكم المنافق الشيخ في أحكام الدنيا؟ قال المنافق كافر في الدرك الأسفل من النار. هل بينهما تعارض؟ لا تعارض بينهما، هو في عندما قال كافر في الدرك الأسفل من النار باعتبار الحقيقة حاله وأنه في حكم الله وفي حقيقة الأمر منافق وكافر، والعبرة في ذلك أن من علم أنه منافق يعتقد كفره. أما قوله الأصل فيه الإسلام ولا يكفر حتى تقام الحجة ويعرف ويستتاب، فهذا باعتبار حكم الردة الذي يترتب عليه عذاب وهو القتل. إذن يجب هؤلاء، أعود وأقول، عندما تصوروا وقبلت قلوبهم الحكم على المشرك الذي يعبد الطاغوت أنه مسلم مع إقرارهم أنه شرك، هؤلاء جاهلون بأمرين خطيرين. الأول جاهلون بحقيقة دين الإسلام، وقد سبقني إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن والأئمة الثلاثة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وإبراهيم عبد اللطيف وسليمان بن سحمان، وقبلهم أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، كلهم قالوا من قال أن عابد القبر يكون مسلما بحجة العذر والجهل فإنه الخلاف معه في حقيقة الإسلام، في الإسلام ما هو. هؤلاء جاهلون بحقيقة دين الإسلام، وقد نص على هذه أيضا ابن القيم عندما قال والإسلام والإسلام له، ثم قال وما لم يأتي بهذا فليس مسلما، بل هو إما كافر كفر عناد أو كافر كفر جهل وتقليد، بمعنى أنه إذا لم يأتي بأصل الإسلام فلا يكون مسلما بحال، فهو إما كافر كفر عناد أو كفر جهل وتقليد. والأمر الثاني أنهم جاهلون بعبارات أهل العلم وقيودهم والفرق بين أحكام الكفر. عندنا حكم المشرك أو الحكم الاعتقادي، الحكم القضائي، التكفير بالعموم، اعتقاد كفرهم في أحكام الآخرة، هناك قيود هم لا يلتفتون بهذه القيود ويأخذون كل نص فيه توقف في التكفير على أنه منع تكفير المعين في حقيقة الحال وحقيقة الأمر، وهذا خطأ كبير جدا. الحاصل أنني أنصح هؤلاء الإخوة أن أولا يتخلصوا من هذه التبعية والتقوقع مع جماعة معينة والارتباط بمشايخ معينين. هذا سمعنا مشايخنا الذين أدركناهم وهم يقررون العلم ويشار إليهم بالبنان ينكرون ذلك أشد الإنكار، كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ قبله محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ محمد بن صالح العثيمين والإمام الألباني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ العباد، كلهم يقولون ويحذرون من التعصب للمشايخ، أن يكون الإنسان مشايخ يربط نفسه بهم لا يقول إلا بقولهم، يتعصب لهم لا يقبل من غيرهم، هذا تعصب مقيت، وهو من أعظم الزيغ الذي يزيغ به الإنسان ويعاقب به بأن يزاغ عن الحق بسبب ذلك. حتى إن ابن رجب رحمه الله قال أن بعض الناس منهجه سليم، بمعنى أنه يطلب العلم بالدليل ويبحث عن الدليل وأقوال السلف، لكنه قد يكون في قلبه شيء وهو يبحث عن الدليل يتمنى لو يكون رأي شيخه هو الراجح، يقول هذه أيضا سبب للزيغ وقد تكون سبب للخطأ. فتجرد يا أخي من هذه التبعيات واجعل الدليل هو الدليل، هو الذي يدلك على الحق، لا يكون في قلبك شيء أو قناعة بقول فلان أو فلان ثم تأخذ من الأقوال والأدلة ما يناسبك وترد ما يناسبك، خصوصا إذا كان هناك من يشكك في أقوال أئمة السلف التي تلقتها الأمة بالقبول، لا يعذر أحد. نعم وإن كان له رأي أو له قصد حسن في ذلك، نحن لا نوافقه على ذلك أبدا. الحق هو ما كان عليه السلف الأمة إذا رضيت في الأمة بالقبول. نعم بعض السلف أخطأ فاستدرك عليه العلماء بعده وبينوا خطأه، أما أقوال لهم تلقتها الأمة بالقبول واستدلوا بها ونقلوها ولم يقدح في أحد ثم يأتي من المتأخرين من يقدح فيها، هذه زلة نقولها كما تعلمنا من هؤلاء المشايخ ونرفع بها أصواتنا، لأنني سمعت منهم من أحدهم ويشكر على ذلك، قال نرفع صوتنا بالحق عند من كان، نرفع صوتنا الآن ونقول هذا خطأ. القدح في قول إسحاق بن راهوي أو في قول الشافعي أو في قول عبد الله بن شقيق أو غير ذلك من الأقوال المحكمة التي تلقتها الأمة بالقبول خطأ وزلة، ومن حقهم علينا أن يسمعوا منا ذلك، لأننا لا نغشهم لا نوافقهم في كل ما قالوا ونهز الرؤوس ونقول قال فلان نعم، لا نقول هذا خطأ. وقد جزم بذلك من هو أعلم مني وأقرب إلى الشيخ ربيع مني وهو الشيخ علي ناصر الفقيه، قال هذا خطأ عندما سأله بعض من قال لي، قال أخطأ ربيع، ربيع يخطئ ويصيب، يجب أننا نقولها من باب المحبة له والنصرة له أيضا، انصر أخاك ظالما أم مظلوم، والحق مقدم على كل أحد ونحن نطلب الحق، ولم نحبهم ولم نقدرهم إلا لأننا رأيناهم يصدعون بالحق، فكيف الآن ونحن نعلم من دين الله ونعلم مما اطلعنا عليه من كتب السلف أن هذه الأقوال محكمة في منهجها للسنة لقيتها الأمة بالقبول، شهد لها واستدل بها أئمة لا يقارنون بربيع ولا بغيره. الإمام اللالكائي نقل قول الشافعي مستدلا به، الإمام ابن تيمية نقل قول الشافعي جازما هو اللالكائي أنه موجود في كتاب الأمة واستدلوا به، فماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا بيان للحق لمن هو يريده؟ فبعد النصيحة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وهؤلاء الإخوان إلى الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا ويعيننا على اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويعيننا على تركه والخلاص منه وأن يعيدنا من التعصب وشهوة الانتصار للرأي أو للجماعة. ونقول أننا وإياهم كل واحد سيسأل عن نفسه عن كتابه مقارنة بكتاب الله، لن يقارن أحد بكتب شيخه أو أقوال شيخه، بل هل وافقت الكتاب، هل وافقت السنة، هل وافقت الدليل الذي بلغك، أو هل وافقت شهادة الأئمة الذين جعلهم الله شهود في أرضه على خلقه؟ فإن كان كذلك نجح، وإن قال لا أنا قلت بقول فلان وفلان، نعم سيقال هل بلغك أنه أخطأ، هل بلغك قول أهل العلم، فإن بلغه فواجب عليه أن يتثبت وأن يرجع إلى عقله وأن يترك التعصب، فالتعصب سبب كل شر. نسأل الله أن يعيذنا وإخواننا المؤمنين من كل شر وخطأ.
بارك الله فيك شيخنا، يعني الإجابة الواضحة والكافية. لكن الآن السؤال الثاني بالنسبة كما ذكرت الدكتور ربيع، يعني قدح في ثلاث إجماعات، قول إسحاق في باب الصلاة، وقول الإمام الشافعي في قضية العمل، وكذلك قول عبد الله بن شقيق، يعني وخالف الإجماعات المنقولة عن سلفنا. يعني السؤال، هل هناك عالم معاصر من علمائنا المعاصرين الأجلاء وافق الدكتور ربيع في هذه المسألة؟
الحمد لله، كما تقدم أن هذه الأقوال التي ذكرتها أنت الآن تلقتها الأمة بالقبول، وتلقاها أئمة أجلاء عظماء يعتبرون مراجع لمنهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، كما ذكرت لك الآن الدالكائي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ابن رجب ذكر كلام الإمام إسحاق وقرره واستشهد به وبين بعض ما يعني ما يرى أنه يحتاج إلى بيان. ولم أجد كما ولم أسمع أن هناك عالم يشار إليه أنه من علماء أهل السنة والجماعة أقر على هذا، بل الحقيقة سمعنا منهم الجزم بأن هذا خطأ وأن قائله لم يسبق إليه، ورأينا في المقابل أناس غارقون في الإرجاء والبدع فرحوا بمن يقدح في هذه الأقوال أو يقلل منها وفرحوا بذلك ونشروه، وهذه قرائن على أن هذا خطأ وهذه زلة. والحمد لله لم أسمع إلى الآن أبدا من أهل العلم الصادقين من يقول بذلك.
بارك الله فيك الشيخ. السؤال الثالث، بالنسبة الآن لحديث الشفاعة، لا يخفى عليك يعني ما صدر من الدكتور ربيع من حيث التقعيدات المستنبطة من هذا الحديث، وقعت فيه قواعد مخالفة تماما لمنهج أهل الجماعة. يعني هل هناك عالم كذلك من علمائنا وافق الدكتور ربيعا على ما قال وعلى ما استنبط من حديث الشفاعة، حيث أصل فيه تأصيلات وافق أو تقود العباد إلى الإرجاء تماما؟ يعني هل هناك عالم قال بهذا القول؟
الحمد لله. أولا، هذا الاستدلال وهو الاستدلال بما ورد في حديث الشفاعة أو لم يعملوا خيرا قط، وما ورد في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا، هذا خطأ في الاستدلال من أساسه، وذلك أنهم لم يحرروا محل النزاع. أحاديث أو النصوص الواردة في أحكام الآخرة لا يستدل بها على أحكام الدنيا لاختلاف الحاكمين ولاختلاف الأحكام. أحكام الدنيا يحكم بها الناس في البينات، ولا يشترط لها معرفة الضوابط. كل الله عز وجل وهو لا يخفى عليه شيء. أحكام الآخرة مبنية على الرحمة، وأحكام الدنيا مبنية على الردع والزجر. فعلى هذا فمن استدل بأحاديث الشفاعة ونحوها على عدم كفر تارك الصلاة فقد أخطأ، لأننا أولا هل نتكلم عن حكم تارك الصلاة في الدنيا أو في الآخرة؟ لا بد من التفريق بين الحكمين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه دار التعارض، وأورده مستحسنا له ابن القيم في شفاء العليل، ومنشأ الاشتباه، يقول ابن القيم ومنشأ الاشتباه في أحكام الكفر والإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، ثم ذكر أمثلة على اختلاف الحكمين، بمعنى أن نحكم في الدنيا بحكم وحكم هذا الذي حكمنا عليه في الآخرة غير، كأولاد المشركين وكالمنافق وغيرها. ثم قال في آخره وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. فالخطأ الأول في الاستدلال بما ورد في أحكام الآخرة في النصوص الدالة على أحكام الآخرة كحديث الشفاعة ونحوها على عدم كفر تارك الصلاة أو على عدم كفر تارك العمل، أولا كما تقدم أنهم خلطوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. لذلك لا تجد الذين ناقشوا حكم تارك الصلاة أنهم استدلوا بمثل هذه النصوص، لأنهم أفقه من أن يلتبس الأمر عليهم، إذ أن القضية هي هل هو كافر في أحكام الدنيا أو أحكام الآخرة. لذلك يستدل على كفر تارك الصلاة بالحديث الناص مصرح في أحكام الدنيا، كما قال العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا، ما قال بينهم وبين الله، قال بيننا وبينهم يعني في الدنيا. وقال أيضا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، الأخوة في الدين في الدنيا. فإذا هم تركوا الأدلة الصريحة الناصة على حكم تارك الصلاة، هذا الوجه الثاني، وعرضوها بأدلة مستنبطة، الحكم فيها مستنبط، لأن الخروج من النار أو حديث الشفاعة ليس فيها ذكر للصلاة أبدا، فهي ليست في شأن الصلاة، إنما استنبطوا حكم تارك الصلاة منها استنباطا، فيعارضون بدليل الحكم فيه مستنبط، يعارضون به دليل الحكم فيه صريح، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها، هذا في ترك الصلاة، فهذا أيضا فساد في الاعتبار والاستدلال. إذن الأمر الأول أنهم استدلوا بأحاديث في أحكام الآخرة أحكام الدنيا وهذا خطأ. ثانيا استدلوا بأحاديث الحكم فيها مستنبط استنباطا، عارضوا فيها أحكاما صريحة في الموضوع. وثالثا أن هذه الأحاديث لا تخلو من إشكال، يعني أن هؤلاء الذين يخرجون ما حالهم في الدنيا هذه للعلماء فيها أقوال، وهذه الأحاديث التي اختلفت فيها أقوال العلماء هذه تسمى مشكلة، مشكل الحديث، ومشكل الحديث من النوع المتشابه، فالاستدلال بالمتشابه على المحكم الصريح طريقة ليست بجيدة، تعرفون أنتم حالها. فإذا هذا الاستدلال أولا خاطئ من هذه بهذه الاعتبارات، ثانيا وجد من استدل بذلك وهم المرجئة، استدلوا بمثل هذه الأحاديث على أن الإيمان على العمل خارج من الإيمان، وردوا عليه ليس الاستدلال به على إخراج العمل المسمى الإيمان أو على عدم كفر تاركه، ليس الاستدلال به من منهج علماء السنة، بل هو من منهج المرجئة، فهذا إذا من استدلالات المرجئة. أما الموافقة فعلماء أهل السنة العارفين المقررين لما عليه أهل السنة والجماعة فإنهم أنكروا أيضا هذا الاستدلال وردوا عليه، إما بنحو ما ذكرنا أو بإنكار مثل ذلك، فهذا أيضا من الأخطاء التي وقع فيها المتأخرون، سببه أنهم نصروا قول المرجئة فنصروا استدلالاتهم، هذا كله يعني مخالف لما عليه أهل العلم في ذلك. ثم إني أقول أن بيان السلف للتلازم بين العمل والاعتقاد والإيمان القلبي، وأنه لا يكون هذا بدون هذا ولا يصح، كثيرة جدا وبعبارات متعددة، فأذكر منها ثلاث عبارات مشهورة عند السلف تدل على أنه لا يصح إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. العبارة الأولى هي ما ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله بقول عدم الإجزاء، وأنه لا يجزي الإيمان بدون عمل ولا العمل بدون إيمان، وورد عن غيره من الأئمة الكبار هذا اللفظ، وهو لا يجزي أحدهما دون آخر. والعبارة الثانية قولهم أنه لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، وهذه أيضا وردت عن كثير من الأئمة حتى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه نص على ذلك وضرب لذلك مثالا، قال لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا الإسلام وهما كالظهر مع البطن كما في الوصية والفقه الأكبر. وقوله وهما كالظهر مع البطن تشبيه، تشبيه بليغ وقوي، بمعنى يقول أن البدن بدن الإنسان يقوم ببطن وظهر، والدين كما في حديث جبريل يقوم بإسلام وإيمان، هو يجعلهما متغيران، هذا غير هذا، لكن يجعل أنهما ركنان للدين. فيقول إذا ترك العمل فهو كبدن بلا ظهر، هل يقوم؟ لا يقوم. وإن ترك الإيمان فهو كبدن بلا بطن، هل يعيش إنسان ببدن صحيح بدون بطن؟ فهو يرى أنه إن ترك العمل بالكلية وهو الإسلام فإنه يكون قد خرج من الدين. فالإسلام وجود شيء من العمل يستسلم به لأمر الله وينقاد به لأمر الله ويحقق به العبودية شرط لصحة الدين. يقول شيخ الإسلام جعلوه كالشرط المفارق، يعني العمل ليس داخل في الإيمان في حقيقته لعندهم، لكن هو شرط له، شرط لصحته. فالإيمان شرط لصحة العمل، والعمل شرط لصحة الدين. هذه العبارة وردت كثيرا عن السلف حتى مرجئة الفقهاء. لذلك من نسب القول بأن تارك العمل بالكلية يكون مسلم إلى الإمام أبي حنيفة أو إخوانه من مرجئة الفقهاء فهو مخطئ تماما، لا يوجد لهم نص صريح أبدا، لا في تقريرات الإمام ولا في من حكى عنه أنه قال أنه يقول بذلك أبدا، بل هذا كما قال المسحاق من أقوال غلاة المرجئة. والعبارة الثالثة أنهم قالوا لا بد من إسلام يصح به إيمانه، ولا بد من إيمان يصح به إسلام. هذه عبارات متكاثرة، وأيضا الذي قال بهذه العبارة كثيرون، فليست عبارة واحدة بل عبارات، وكل عبارة قال بها جمع من الأئمة. ماذا يريد هؤلاء؟ أوضح من هذا، عبارات متنوعة بمعنى واحد ونص بها أئمة كبار، ماذا يريد هؤلاء؟ نعوذ بالله، لا يمكن لأحد أن يطلع على هذه الأقوال ثم يحيد عنها إلا كان زيغا في قلبه، يخشى عليه نعوذ بالله من الزيغ الأكبر. وأنا أرى أن هؤلاء صاروا كالإسفنجة يتشربون هذه الأفكار ويتحمسون لها، وأخشى أن تكون عقوبة على زيغهم وتعصبهم، نسأل الله السلام والعافية، وأيضا عقوبة على قدعهم وتهجينهم واستهزائهم ونبذهم بالألقاب من يخالفهم وهم علماء وطلاب علم يؤذونهم بهذا التنابز، فقد يعاقبون على ذلك كله بزيغ القلوب نعوذ بالله، وأن تقبل قلوبهم تلك الأفكار الضالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم لا يعذرون، وهم يسمعون من ينكر عليهم بالدليل ومن يعرض عليهم أقوال السلف، ويسمعون فتاوى الإمام ابن باز وإخوانه، ومع ذلك يصرون على هذا التعصب، لا يعذرون بذلك بجهلهم ولا بكونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهم على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيك شيخنا على ما قدمت. السؤال الرابع، يعني المرجئة كلما ناقشناهم في قضايا التي جاء بها الدكتور ربيع، يعني هذه الآونة الأخيرة هذه الاستدلالات، قالوا لماذا علماء المملكة كصالح فوزان أو دحيدان أو البراك أو الراجحي وغيرهم كثير لم يتكلم شخصيا في الشيخ ربيع، إنما يخطئون أقواله ولا يتكلمون في الشخص بذاته. يعني نعم علماء الدعوة النجدية قديما هذا منهجهم، يخطئون الأقوال ولا ينبذون أو لا يذكرون الشخص. قالوا لو كان يعني الدكتور ربيع على خطأ لحذروا منه شخصيا، وهذه أقوى حجة عند المرجئة يصدون بها التوحيد. يعني ما ردك؟
الحمد لله، هذا القول على أصولهم هم، لأنهم من أخطأ عندهم بخطأ أطلقوا عليه النار وبدعوه وشفهوه، حتى نال بعض أكابر العلماء أهل السنة والجماعة منهم أذى عظيم. أضرب مثال بالشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، وكان إماما من نعومة أظفاره في العلم وفي حفظ القرآن وفي الدعوة وفي التعليم وفي الدعوة للتوحيد والسنة، نعم أخطأ، فلما أخطأ في قضية من قضايا الواقع ليست في قضية من قضايا أصول الإسلام أطلقوا عليه الألقاب وبدعوه وخطأوا. هم يريدون من علماء المملكة أن يكونوا على مثل ما هم عليه من الجرأة والجسارة على طلاب العلم وعلى العلماء وإطلاق الألسن في القدح والنيل منهم. لا لا، علماؤنا والحمد لله بريئون من ذلك، والذي بيّنه الأئمة أمثل الدعوة وغيرهم من أئمة السنة والجماعة أن العلماء والمخطئون أقسام، منهم قسم لهم جهود في نصر السنة والتأليف فيها والدعوة إليها وعندهم أخطاء، فهؤلاء لا يمكن أنه إذا أخطأ أن ينسى وتنكر له تلك الجهود وما له من مواقف في نصرة الدين والسنة، لا يمكن أبدا، بل يعرف له ذلك ويعرف له ما عنده من الخير ويحذر مما عنده من الخطأ، ونعرف له مكانته، نعرف له مكانته وما صدر منه من خير. والقسم الثاني أناس ليس لهم قدم صدق لا في تعليم العلم ولا في نصرة الإسلام، وإنما ما حصل منهم إلا شر وإفساد ونشر للأفكار، يمشون مع العلماء لا ينشرون الخير والعلم الذي عندهم، إنما إذا وجدوا لهم قولا ساقطا أو مرجوحا أخذوه ونشروه. هؤلاء مفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، ولا مانع أن نذكر مثال على ذلك كعلي حسن الحلبي، فإنه ومعه طائفة يثنون عليه ويناصرونه، يتستر بالمشايخ بالعلماء السلفيين ولا يحصل منه إلا إطلاق لتلك الأخطاء التي إما صدرت منهم أو هو نسب إليهم جرا وبهتانا، ويشغب بها ويخطئ الأمة بسببها. هؤلاء لا يقاسون بأولئك. الشيخ الفوزان يكفي إذا بين أنه أخطأ هو أو غيره قامت الحجة على من سمع كلام الشيخ الفوزان بأن هذا القول خطأ، ولا يلزمه أن يقول هذا القول خطأ ومن قاله مبتدع احذره، لا لا يلزمه، لا يلزمه أن يبدع ولا أن يحذر من الشخص، إنما يكفيه أن يحذر من الخطأ، بخلاف علماء المبتدعة فإننا نحذر من خطأهم ومن أشخاصهم ومن بدعهم. والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ، يعني حسب المقدمة التي قدمتها لما كنا في بيت الدكتور ربيع 13 رجب وبينت له، يعني أعطيته الرسالة قبل هذا الشهر وكذا، الآن السؤال يعني ما حكم الآن الدكتور ربيع لما بصق علي وقال تفل لك تفل لك، هل هذا يعني من أخلاق أهل العلم؟ أضف إلى ذلك أو أضف إلى ذلك لما قال اشهدوا على هذا أنه أفجر خلق الله عز وجل، أليس هذا فيه تكفير لشخصي؟
هذا الذي صدر وتسألني الآن عنه أنت من باب الخصومات،
بارك الله،
وأنا لا أحب أن أتكلم في الخصومات، ولكن أنا أنصحك أن تحتملها للشيخ ربيع لما له الحقيقة من جهود صدق فيها مع الله ووقف فيها موقف الأبطال الشجعان في الصد على من شكك ببعض مسلمات الدين أو شكك في صدق علمائنا الراسخين، فاحتسبها عند الله عز وجل إن كان صدر ذلك، وهو على كل حال في آخر عمره وعنده بعض الأمراض وربما يحتد، وإذا احتد لا يشعر بما يقول، وعلى كل حال لو كنت مكانك لاحتملتها ولا يكون في قلبي شيء عليه أبدا، بل نكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بسق الكافر في وجهه تركه ولم يقتله، فنحن أولى بمثل هذا ونلتمس له عذر ونسأل الله أن يبين لنا وله الحق وأن يختم لنا بالصالحات.
يعني سؤال فرعي، يعني هل تعرف الشيخ الحازمي والغامدي والجهني؟
بالنسبة للغامدي والحازمي أسمع عنهم كل خير،
يعني الغامدي
وتقرير أبو عاصم، وتقريراتهم في مجملها هي تقريرات الشيخ ابن باز وتقريرات علماء أهل السنة، وهم مجتهدون في نصر الحق، ونحن وإياهم نخطئ ونصيب، لكنهم الحمد لله في مجمل ما سمعنا عنهم يقررون ما عليه أهل السنة والجماعة.
بارك الله فيك. الآن يعني ما الأسئلة المهمة الحمد لله أجبت عنها، تبقى الآن يعني نصيحة كافية وشافية إن شاء الله يعني لإخواننا في الجزائر أهل التوحيد، يعني هم قلة قليلة جدا، يعني لما أقول قلة يعني شيء الذي لا يتصور، يعني كيف تكون نصيحة لإخواننا هؤلاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نصيحتي لكل موحد أنعم الله عليه بأن عرف الحق وانشرح صدره له وعرف وأئمة أهل السنة الذين جعلهم الله في هذا العصر شهودا على الناس، شهودا في أرضه على خلقه، كالإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان وقبلهم الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة المفتي الشيخ عبد الله عبد العزيز بن عبد الله علي الشيخ والشيخ الراجحي عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد المحسن العباد وغيرهم كثير ممن اشتهر فضلهم وعلمهم وسلامة منهجهم وثناء معاصريهم عليهم بأنهم على منهج. إذا وفقك الله لاتباع هؤلاء كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أذكرك بما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات عندما قال إذا عرفت الحق وتبين لك، أفادك مسألتي. المسألة الأولى عظم نعمة الله عليك بأن هداك للحق، وقد ضل عنه ناس أكثر منك ذكاء وأكثر منك جهدا في الطلب، ومع ذلك يسر الله لك أن شرح صدرك للخير، فهذه نعمة أمسك بها واثني على الله بها واسأل الله الثبات عليها. والثانية الخوف، تخاف إذا رأيت كثرة الزائغين وكثرة الذين حادوا وتنكبوا الصراط يمينا وشمالا مقلين أو مستكثرين من الباطل، تخاف أن يزيغ قلبك، تخاف على نفسك، فتلازم أن تدعو الله بالتثبيت وأن تستشعر نعمة الله عز وجل، ولا تستوحش من قلة السالكين، فإن الله عز وجل، وهذا نص عليه الأئمة في أكثر من مقام، أنه الكثرة دائما إذا ذكرت في القرآن ذكرت مع الضالين والقلة مع الصادقين. تأمل في إبراهيم عليه السلام يجوب الأرض شرقا وغربا وجنوبا وهو لوحده ومعه قلة من أبنائه وأقاربه، ولو قيل له الآن كما يقول لنا هؤلاء يعني معقول أنت يا إبراهيم فقط على الحق وهذه الملايين آلاف الملايين من البشر ضالون، هل يعقل هذا؟ هذا الذي يقال الآن، هل ما فهم الحق إلا أنتم؟ نقول نحن نسأل الله ذلك، ولو تبين لنا الحق في غير ما نحن عليه، لكننا على دليل الحمد لله، على دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى دليل من الأئمة، نحن مع الصادقين نعرف من هو معنا أو من نحن معه على الطريق، نحن مع أئمة كبار شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين، ووجدنا كلام السلف يؤيدهم، الحمد لله نور على نور. فاستمسك بما أنت عليه واصبر ولا تستوحش من قلة السالكين، ولا يستخفنك هؤلاء بأقوالهم ولذعهم ونبزهم بالألقاب. إذا سمعت من يقول عنك حدادي أو كذا أو سروري أو كذا، تذكر دائما ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، شاعر، ساحر، مجنون، كذاب، هكذا قالوه لأفضل الخلق، وقالوه لإمام أحمد، قالوه للسلف، قالوه لابن تيمية، قالوه للشيخ عبد الوهاب، قالوه لكل صادق سنة. لذلك بين الله أنها سنة، سنة دالة على الصدق، سنة كما قال الله عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. هؤلاء لا يكذبونك، يعرفونك على طريق ابن باز وعلى طريق الأئمة، لكن هؤلاء غلب أعمت عيونهم التعصب والأهواء والشهوات، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. انتبه، ولا مبدل لكلمات الله، يعني أن هذا سنة جارية ستدري على كل صادق وعلى كل موحد سيناله من هؤلاء ولو كانوا ينتسبون للإسلام. الذين آذوا موسى منهم أبناء الأنبياء، أبناء يعقوب، والذين آذوا الإمام أحمد مشايخ كبار وقضاة وعلماء، والذين آذوا ابن تيمية أيضا علماء. إذن لا تظن أن الاستهزاء لا يأتي إلا من مشرك أو من كافر، لا، قد يأتيك من أناس ينتسبون للدين، وهذا أكثر ما يجري وجرى على المصلحين من أناس ينتسبون للعلم. فاصبر واحتسب واسأل الله الثبات والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيدي إخواننا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يدلنا على الخير والحق، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيك شيخنا على ما قدمت.
بإذن الله حرفيا، حتى لما سألتنا يا خصومة
ما شاء الله كيف مرة أهل، بارك الله فيك شيخ. هذه الرسالة اللي قدمتها للشيخ ربيع وانتهى قرب، يكون ضبطها إن شاء الله، ولعل في أقرب وقت إذا وجدتها طيبة لعل تقربها لي، ممكن نعمل تقريبا غالي لي. خلاص نغلق الهاتف، أغلق على الاسم كامل أبو عبد الله.